بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أظنه لم يزد معنا من غير الذي درسه معنا البيقوني إلا 4 أو 3، صح؟ وبعضهم أيضا لم يحضر من أصحاب البيقونية. بالنسبة لهذا الدرس، بارك الله فيكم، هو درس يحتاجه لكل من يدرس في علم المصطلح في أي كتاب. هذه الرسالة يحتاجها كل من يدرس في علم المصطلح في أي كتاب، سواء درست البيقونية، مختصر علوم الحديث، النزهة، الألفية، مقدمة ابن الصلاح، التدريب، التغييد والإيضاح، كل هذه التعريف ستمر بك في تلك الكتب، أو كثير منها سيمر بك في تلك الكتب. فالمرور عليها والمراجعة لها والحفظ يسهل عليك في دراسة الكتب، ولهذا نحن سنمر عليها يعني سريعا، ما نتوسع في شرحها ونرجع نشرح أكثر، إنما يعني شرح مختصر في التعاريف، وبعضها قد مرت بنا كما تعلمون في البيقونية، بعضها قد مرت بنا وهي سهلة، والتي ما مرت بنا سنمر عليها كما يقال على الخفيف، لأنه سيأتي تفصيلها في الكتب الأخرى فيما بعد، ولكن هذا ليسهل الحفظ، فإن الاختصار يسهل الحفظ، كما ترى ذلك في كتاب النزهة من كلام الحافظ ابن حجر أنه قال اختصرها لتيسير حفظها وفهمها، فيسهل الحفظ، وبعضهم قال يسهل أيضا الفهم، وفيه نظر بالنسبة يعني سهولة الفهم، فيه نظر، فالاختصار أحيانا ربما قد يعقد شيئا من الفهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ المقدمة التي كتبناها هنا، وهذه كتبناها كما تعلمون في أثناء درس البيقونية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض المتكلمين وبعض الخطباء، وهذه فائدة جانبية، الذي يريد يتعلم الخطابة، بعضهم قد له سنين يخطب، حتى خطبة الحاجة هذه عندما يذكرها يكسرها، يلحن فيها لحنا فاحشا. فأنت إذا أردت أن تتعلم الخطابة اضبط لسانك، حاول ما استطعت إلى ذلك سبيل، ليس مجرد أنك تنطق، بعضهم ينطق ويقلقل، بعضهم يقلقل كل كلمة يجعلها قلقلة آخرها، لا، ليس المقصود هذا أن يكون الصوت له رنة، لا. فمثلا مثل هذه إن الحمد، بعضهم يقول إن الحمد، وبعضهم يقول فإن أصدق الحديث، أو فإن أصدق الحديث كتاب الله، وهذا خلق غلط، وخير هذا غلط، وخير الهدي. فإذا كان الإنسان يلحن في خطبة الحاج، كيف ستكون الخطبة والمحاضرة؟ ستكون مليئة باللحن. وإذا كان المتكلم الذي يتكلم يلحن في كلامه، يعني تكون محاضرته هزيلة، حتى لو كان فيها أدلة يكون فيها ضعف، حتى في أسماع الحاضرين لما يسمعوا هذه الخطبة وهي مكسرة ما يجدون لها لذة، حتى ولو كانوا ما هم من أهل النحو، ما يجدون لها لذة مثل ما لو كانت على قواعد العربية، وما يسلم أحد من اللحن. لكن في بعض الأخطاء كما سمعت أخطاء فاحشة واضحة، وشر الأمور محدثاتها، وكل ما يقول كل، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني خير وشر وكل، هذه كلها منصوبة، لأنها إيش؟ لأنها معطوفة على اسم إن أصدق الحديث، وكتاب الله خبر مرفوع. قال إن من نعم الله علينا أن جعلنا من أهل السنة وممن يطلب العلم ويستمر على ذلك، ونسأل الله الثبات والاستمرار حتى الممات على طلب العلم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإنا لنسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يعيننا على الاستمرار حتى الممات، فهذه نعمة لا تعادلها نعمة. ومن نعم الله علي أن درست أو درست ودرست جملة من كتب المصطلح، خاصة في دار الحديث بدمي، هذا أولا، وبعدها في غيرها، لكن درست هناك الدرس والتدريس هناك، وبعد أن خرجنا من دار الحديث بدمي، بل بعض الكتب درستها أكثر من مرة، يعني بعض الكتب درسناها مرات، ما هو مرة، أكثر من مرة ومرتين وثلاث. وكتبت بعض الرسائل والشروح في هذا الفن، ومنها الفتوحات القيومية في شرح المنظومة البيقونية، وهو مطبوع، وكان هذا أول عمل عملته، أول رسالة أكتبها وأطبعها في 1427، يعني قبل 17 عاما، هي أول رسالة الفتوحات القيومية. والفتوحات القيومية مع أنها مختصرة تعجب كثير من البادئين، إلا أنها تحتاج إلى بعض الإضافات والإصلاحات، وأنا عازم على ذلك، وإلا هي بقاؤها مختصرة أحسن للمبتدئين، لكن هناك أشياء مهمة لا بد منها، وهناك أشياء قد تحذف وتختصر إن شاء الله. قال والمسك والعنبر في شرح قصب السكر، وهو مطبوع، وهو الذي سندرسه بعد هذا التعريفات. والسراج المنير في التعليق على مختصر ابن كثير، وهذا كتبته قديما لكن لم يتمكن من تهذيبه وتجهيزه للطبع، وإن شاء الله يسر الله، إذا يسر الله وقتا جهزناه للطبع. هو عبارة عن تعليقات وفوائد على مختصر ابن كثير، وقد درسته أكثر من مرة، ويحتاج إلى ترتيب وتجهيز. وضوء القمر على نزهة النظر، وهو كذلك مثله، وهو لا يزال قيد الترتيب. ودليل أرباب الفلاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، وهو يجهز، وهو كان عبارة عن تسجيل، فرقه أخونا نبيل العبد، والآن عند الجحدري، وله كثير، قرابة سنتين عند الجحدري، لكنه جاهز، ما بقي إلا التنسيق، وينسق ليقدم للطبع، وسيكون في مجلدين، وغير ذلك من التعليقات، سواء على الموقظة للذهبي أو تدريب الراوي للسيوطي وغير ذلك. ولأجل هذا فإنه كان يمر بي في هذه الكتب من التعاريف في علم مصطلح الحديث ما يحصل فيها النزاع والأخذ والرد، ومنها ما يتكرر، وكان في أول الأمر كنا ندرس النزهة، نزهة النظر، عند رجل يقال له محمد بن ناصر الريمي، من يعرفه منكم؟ تعرفه؟ من دماج أو سمعت به؟ من يعرفه أيضا غيره؟ من يعرفه من دماج؟ يعني معناه قديم، يعني كل هؤلاء الحاضرين ما يعرفونه. هذا الرجل كان من أحسن المدرسين في علم المصطلح، كان الشيخ مقبل يثني عليه في الفائدة، إلا أنه مرة من المرات طلب الشيخ منه أن يفتح درسا، فقال يا شيخ أنا مشغول، فقال لا بارك الله فيك ولا في علمك. الشيخ مقبل يطلب منك درس لإخوانك تقول مشغول؟ الشاهد أنه كان مستفيد في علم المصطلح، ودرست عنده النزهة مرتين، وراجعنا عنده النزهة مرة ثالثة، وكان الحاضرون لمراجعة النزهة عنده أبو بلال الحضرمي، عبد الحكيم الريمي، علي الرازحي، وأنا رابعهم، كنا نراجع النزهة عنده، فكان يأتي بتعاريف، فأنا يعني من مراجعتي للكتاب حاولت أن ألخص التعاريف حتى أحفظها، فاجتمعت عندي قريب من 100 تعريف من النزهة، من المتن والشروح والتعليقات والحواشي، وبقيت في دفتري حتى هذا الأيام، فقلت ورتبها وأخرجها في رسالة، فأضفت إليها وعدلت فيها، وإلا هذا هو الأصل. ثم أين ذهب هذا الرجل؟ يبيع عسلا عند مسجد الخير في حي الفويل، للأسف يبيع عسل وملابس وخلاص انتهى أمره. أين المصطلح؟ وأين عندي دفتر للنزهة هكذا، ما دفتر فوائد، خلاص تحزب، من تحزب تخرب. وكما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الحزبية مساخة. كان بعد موت الشيخ ونحن ندرس عنده وهو يقول في درسه، والأخ يحيى يضعف هذا الحديث، يعني يرى نفسه أرفع من الشيخ يحيى، يحتقر الشيخ، يقول في بعض المراجعات الأخ يحيى، الأخ يحيى يضعف الحديث، فما نفعله هذا، الكبر والتحزب مصيبة. ذهب مع الصوملي، ويا ليت بقي معهم يدرس ويدرس، لا انشغل بالدنيا، وصار الآن عنده محل يقولون عند جامع الخير يبيع عسل ويبيع ملابس، ما ليش يبيع غرفة بعض الأشياء، والله المستعان. وقد استفدنا منه في هذا الكتاب. قال: ومنها ما يتكرر، فعزمت على كتابة أهم التعاريف التي يحتاجها طالب علم الحديث كثيرا. وكان بداية عملي أن جمعت ما ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة من التعاريف أو زادها تلاميذه وشراح النزهة. وكان ذلك حين درست النزهة النظر في دار الحديث بدمام، حين درستها وبعد ذلك درستها هناك، وذلك لحفظها ومذاكرتها. وفي هذه الأيام وجدت تلك الأوراق فعزمت على تهذيبها والإضافة إليها ما كان مهما ويحتاج إليه طلبة العلم. وقد وقفت على كتب في هذا الباب استفدت منها في هذه التعريفات، يعني ممن ألف في باب التعريفات في المصطلح، هناك كتب ألفت في هذا الباب. الأول: معجم المصطلحات الحديثية لسيد عبد الماجد الغوري. وهذا الرجل له كتب في المصطلح، في علم الجرح والتعديل، وفي التراجم، كتب طيبة، لكن حاله ما أدري ما حاله، وما أدري هل هو أردني أو هل تعرف عنه شيء عبد الحق؟ له كتب موجودة بعضها عندنا في المكتبة بعضها عندي، اشتريتها من مصر. فله رسالة معجم المصطلحات الحديثية، مجلد ضخم، في مجلد ضخم لم يقتصر فيه على التعاريف بل توسع في بعض تفاصيل الأبواب وجمع التعاريف على حروف المعجم متوسعة كثيرة، يعني جعل الكتاب كأنه كتاب مصطلح، حتى ذكر أشياء لا يحتاج إليها، فجعله يعني للحفظ يعني فيه نظر. يذكر أحيانا في باب معين خمسة تعاريف، قال الحاكم كذا وقال ابن الصلاح كذا وقال كذا، فهو توسع كثيرا. البادئ يتوه إذا قرأ في الكتاب هذا، ما يصل إلى يعني المراد بسهولة. الثاني: معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية لعبد المنان الراسخ. وهذا كتاب صغير وهو طيب، وهو على نفس نسق الأول إلا أنه صغير، وقد وقفت عليه قديما هو عندي، وصاحبه أظنه باكستاني أو شيء من كذا من طلاب الجامعة الإسلامية، وهو على طريقة الأول إلا أنه اختصر وقلل العدد، وكانت رسالة متوسطة. ولتعلم أني جمعت هذه التعاريف من كتب أهل الفن ابتداء من مقدمة ابن الصلاح، لأن الذي يقرأ في هذا التعاريف يجد في الحاشية المسك العنبر معجم المصطلحات فقط، المراجع أغلبها هكذا، فيظن الظان أنها مأخوذة من هذين الكتابين فقط. لا، إنما أردت في هذه الرسالة اختصارا، وإلا لو رجعت إلى المسك العنبر ستجد هناك المراجع من أين أخذت هذه التعاريف. قال: جمعت هذه التعاريف من كتب أهل الفن ابتداء من مقدمة ابن الصلاح وشروحها، وعندي جملة طيبة من شروح مقدمة ابن الصلاح والنزهة وشروحها، وكذلك عندي جملة طيبة من شروح النزهة وألفية العراقي وشروحها، ولكن إثارة للاختصار، فإن كان التعريف موجودا في كتابي المسك والعنبر فإني أحيل عليه، وربما أحيل أيضا على الفتوحات القيومية، وهناك تجد في الحاشية مراجع التعريف، والناظر في ذلك الشرح يجد المراجع تحت كل تعريف. ومما يجدر أن ننبه عليه أن تعريف الحافظ ابن حجر كثيرا ما تكون سالمة من الاعتراضات، وخصوصا في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، أحسن من كتابه النزهة في التعاريف المختلف فيها. أقوال الحافظ في المقدمة، شرح المقدمة، أحسن من كلامه في النزهة، وهذا قد مر بنا في البيقونية في بعض الأمثلة. فهو إمام في هذا الفن، ولهذا يلقب بماذا؟ شيخ الإسلام. وكونه متأخرا، يعني هذا أيضا ساعد أنه لما كان متأخرا فهو يجمع بين أطراف كلام المتقدمين ويتفحص في ذلك، يجد مثلا تعريفا لابن الصلاح، تعريفا للحاكم، تعريفا لأبي نعيم، تعريفا للخطيب البغدادي، فينظر ما هو الأصوب منها فيلخص، فالمتأخر يستدرك على المتقدم. هذا: وقد اخترت من التعاريف أخصرها وأسلمها من الاعتراضات في نظري من خلال دراستي وتدريسي وكتابتي، وقد كتبت هذه التعاريف لإفادة إخواني طلاب العلم وأنا واحد منهم، فإن التعاريف تكون مبعثرة في ثنايا الأنواع فربما تنسى، فلو جمعت وحفظت وكررت انتفع بها الطالب بإذن الله. ولقد جعلت ترتيب التعاريف غالبا على ترتيب نزهة النظر، وإنما زدت في ثناياها وفي آخرها بعض التعاريف من غيرها وعلى غير ترتيبها وهي قليل. ومصطلح الحديث باب واسع، فلم أزد على التعاريف شيئا، لأن المقصود هو التعاريف ليس التفاصيل، وليس مصطلح الحديث وعلم الحديث دراية، لا ليس هذا المقصود. ولو كان مهما لأن هذا ليس مرادا في هذه الرسالة المختصرة، ونسأل الله التوفيق والسداد والثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أسميت هذه الرسالة المتواضعة بإرشاد الثقات إلى أهم التعريفات في علم الأحاديث النبويات. بعضهم اعترض على هذا العنوان وقال فيه تطويل وفيه وفيه مجهول، يعني هو أرسل لي واحد لكن ما أخبرني منه. بعضهم يجيد الانتقاد فقط لكن ما يجيد الكتابة ولا أيضا الفائدة، لكن الانتقاد يجيد. فما هي التطويل؟ أي التطويل في هذا؟ قال لماذا هذا تطويل وكان ينبغي الاختصار. المهم الأمر فيه سعة كما يقولون. طيب هذه المقدمة، وإن شاء الله من الغد نبدأ في التعريفات، وكثير من التعريفات في بداية الكتاب هي التي مرت معنا في البيقونية، إنما عليها بعض الزيادات، فهي مراجعة للبيقونية وتمهيد لما بعدها من الكتب. فأنا أنصح كل أخ أن يحفظ هذه التعاريف. نحن ما نسمع مثل البيقونية، لكن انظر هي 103 تعريف، فلو تفرغت لها وحاولت أن تحفظها يسهل عليك، كل ما نصل الباب يكون التعريف قد حفظته فيسهل عليك. ثم نحن قد مر معنا في البيقونية أكثر من 30 تعريف، أكثر من 30 تعريف مرت بنا في البيقونية، بل أكثر ما أكثر من 30، يعني ربما قريب 50 مرت معنا في البيقونية. فهذه مراجعة لتعريف البيقونية وتمهيد لما بعدها، وسنمر عليها سريعا، فإياك والغياب، لأننا سنأخذ ربما في اليوم 10-5 تعاريف حتى ننتهي منها سريعا وندخل في كتاب المسك والعنبر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.